والآن مع مادة التوحيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام ومجدد دعوة التوحيد الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1200.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع من كتب الإسلام النافعة التي لا غنى للمسلم عنها وعن دراستها، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب ما جاء في المصورين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب ما جاء في المصورين.
نعم، لا زال رحمه الله تعالى يذكر الأبواب المتعلقة بموضوع التوحيد وما يناقضه، سواء ما يناقض أصله أو ما يناقض كماله الواجب. وهذا من حسن التصنيف، فإنه رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قد أشبع ما يتعلق بهذا الموضوع من جهة بيان أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده وخلق عباده لعبادته، والعبادة قائمة على التوحيد، ولهذا فسر قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون، لأن مدار العبادة وقبولها على التوحيد، الإخلاص، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وبين رحمه الله تعالى وجوب التوحيد، وأن الرسل قد جاءت به، وأن من ناقض التوحيد ووقع في الشرك الأكبر خرج من ملة الإسلام، وأنه لا موضوع يتقدم موضوع التوحيد. ثم بين ما يضاد التوحيد من الشرك والتحذير من ذلك، وهو الناقض الأكبر لهذا التوحيد. ثم صار رحمه الله تعالى يبين صور الشرك الأكبر التي تقع في الأمة وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى ما يناقض كمال التوحيد الواجب مما يكون وسيلة إلى الشرك، ومما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم مما يناقض كمال هذا التوحيد. فينتقل رحمه الله من باب إلى باب، يعتمد في ذلك على الآثار، على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أقوال أهل العلم، على وضع مسائل تضبط فقه الباب. فتمم رحمه الله تعالى هذا الموضوع من كل وجه. ومن هذه الأبواب التي ذكرها رحمه الله تعالى باب ما جاء في المصورين، باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ولماذا أدخل رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد؟ هل يا ترى هو من جهة أنها معصية، وأن المعاصي تنقص التوحيد وتنقص الإيمان؟ طب ولماذا ما أدخل الزنا؟ ولماذا ما أدخل الربا وهي من جملة المعاصي؟ أو أن لهذه المعصية أثرا فيما تعلق بالتوحيد؟ الجواب الثاني، لا شك ولا ريب أنه رحمه الله تعالى أدخل هذا الباب في كتاب التوحيد لعلة. فما المناسبة؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ومناسبة هذا الباب لكتاب للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله عز وجل في ذلك الخلق والإبداع. أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع، يعني مضاهاة وليس حقيقة، وإلا فلا أحد يخلق ضرة. وقال ابن باز رحمه الله، قال علامة ابن باز رحمه الله في بيان المناسبة أيضا، قال: يريد المؤلف رحمه الله من هذا الباب بيان أن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد، تقدح في التوحيد لأن فيه المضاهاة، وتعرض فاعله لغضب الله والنار، وتنقص إيمانه وتضعفه. فإذا علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد هو علاقة بتوحيد الربوبية، فهو مما يتنافى مع كمال توحيد الربوبية القائم على انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق. وهذا المصور وهذا التصوير مضاهاة لخلق الله كما سيأتي في لفظ الأحاديث، مضاهاة لخلق الله. وإذا كان الأمر كذلك فإنه قد ناف بذلك كمال توحيد الربوبية، ينافي كمال توحيد الربوبية لأن فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. وأيضا من وجه آخر هذه المناسبة لكتاب التوحيد، يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وهو يبين الغرض من ذلك، أن التصوير سبب من أسباب الشرك ووسيلة إلى الشرك وهو ضد التوحيد، لأن أول شرك وقع في الناس كان في قوم نوح، وكان سبب ذلك ماذا؟ الصور، كان سبب ذلك الصور والتصوير. لما مات فيهم رجال صالحون فالشيطان زين لهم أن ينصبوا أنصابا وأن يصوروا تصاوير وتماثيل وأن ينصبوها في مجالسهم حتى يتذكروا عبادة هؤلاء، لا يعبدوهم لا، وإنما حتى يتذكروا عبادة هؤلاء، فإذا رأوا هذه التماثيل نشطوا للعبادة والطاعة، فأتاهم من هذا الوجه. ولهذا الشيطان له إغراء وله سبل، هذه السبل تختلف باختلاف من يريد إضلاله، فكل واحد له مدخل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. إذن الشيطان عنده سبل، على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه، هذه سبل شيطانية، فالشيطان دخل إلى هؤلاء بهذا السبيل. فلما طال الأمد ونسي العلم أوحى الشيطان إليهم بعبادته، فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وأشركوا بالله عز وجل. فدل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن الشيطان له سبل، وأن مبدأ الشرك في هذا العالم إنما كان بسبب التصوير، بسبب التماثيل، لا سيما صور من يقتدى بهم من العلماء ومن يعظمون من الأمراء. ولهذا لم يختلف علماء الملة في تحريم التماثيل وأنها حرام، لم يخالف أحد في ذلك، كان مذهبك حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا إلى أصحاب المذاهب، إلى الذين إن كان لهم شبه رواية أو وجه في المذهب يوافق أهواءهم مما زل فيه عالم أتوا به وقالوا هذا عند الحنابلة، هذا عند المالكية، هذا عند الشافعية، فإلى هؤلاء نعرض عليهم هذا السؤال: من الذي أباح التماثيل من علماء المسلمين؟ من هو الذي أباح ذلك؟ فإذا كانت السنة واضحة في هذا، وإذا كان سبب شرك قوم نوح واضح للناس، وإذا كان العلماء على تحريم التماثيل صناعة وبيعا وشراء، فلماذا يفتى الناس بحلها وأنها إذا كان لها أغراض يمكن أن يتربى الناس على أشياء بسببها كتعظيم العظماء وتذكر العظماء وبث روح الاقتداء من الناس بهم، فلا بأس ولا حرج. تحت أي بند هذا؟ كانوا يصنعون تمثالا لرسول الله، كان أولى لو كان هذا جائزا، وأن هذا الغرض مما يباح للإنسان أن يتخذ تمثالا من أجله. كانوا يصنعون تمثالا لرسول الله، أو تمثالا لأبي بكر، أو تمثالا لعمر، أو تمثالا لعثمان، أو تمثالا لعلي. لماذا لم يصنعوا ذلك؟ فاتفق العلماء على تحريم التماثيل كما سيأتي. فهذا الباب باب مهم، فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة في بيان أن أول سبب وقع به الشرك على ظهر الأرض كان في قوم نوح بسبب التصوير، بسبب التماثيل. وقد يقول قائل: أنا ما نعبد هؤلاء، نحن ناس متمدنون وناس ذو عقول متعلمة، نعبد أحجارا. نقول: في الزمن الذي تقول هذا يعبدون الأصنام موجودة، صنم بودا، ويعبدون البقر ويعظمونها ويعبدون الفروج. في هذا الزمن الذي تقول هذا الناس حول قبور الموتى يعبدونهم كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، خزعبلات، خرافات، ضلالات. فهذا هو السبب. السؤال الثاني: ما معنى قول ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه باب ما جاء في المصورين؟ الجواب: المعنى باب ما جاء في المصورين من الوعيد الشديد. قال ابن القاسم رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمضاهاة بخلق الله، والتهديد الأكيد للمضاهاة بخلق الله، بل هو منشأ الوثنية. وما دخل على القرون قبلنا إنما هو من هذا الباب، أي من باب التصوير، من باب التصوير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى. هذا إذن حديث قدسي، الحديث النبوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فهو أيضا حديث القدسي لابد أن يذكره وأن يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. الحديث القدسي يرويه النبي عن ربه عز وجل، ويرويه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم لصحته ما يلزم لصحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأحاديث القدسية ما هو ضعيف، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو موضوع، فهو يخضع للنقد الحديثي كما يخضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لأن كما قلنا أي قول لا بد أن يصح إسناده، كان إلى النبي، كان إلى رب العزة مما أخبر به النبي، كان إلى الصحابي، كان إلى التابعي، كان إلى العالم. أي قول ينسب لأحد لابد من صحته، أي قول ينسب لأحد لابد من صحته، ولا ينبغي الإنسان أن ينقل قول أحد في الأمة إلا إذا كان صحيح. وأولى ذلك رسول الله. لماذا؟ لأن قوله ينسب إلى الشريعة ويتعبد الناس به، ويجب على الناس أن يأتمروا به. ومن هنا يجب التشديد في رواية الحديث الضعيف، وأنه لا يجوز إلا إذا كان لبيان ضعفه، إلا إذا كان لبيان ضعف. فالحديث القدسي يخضع لما يخضع له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يرويها أيضا العدل الضابط عن مثله، نفس شروط الصحة كما تكون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما الفرق بين الحديث القدسي وبين الحديث النبوي؟ الحديث النبوي منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقائله هو الرسول، لفظه ومعناه منه صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث القدسي منتهى إلى رب العزة سبحانه وتعالى، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل. طيب، هو عن الله عز وجل لفظا ومعنا، أو معنا واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح الذي يتعين القول به أن معناه وأن لفظه من الرسول، من الله عز وجل، ولا نفرق بين لفظ ومعنى. فإذا كان المعنى من الله فاللفظ من الله، إذ كيف نعرف المعنى بدون ألفاظ؟ المعنى من الله واللفظ من الرسول. ولأن هذا ظاهر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. فإذا قال النبي قال الله تعالى، نقول لا، ليس هذا قول الله بل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لكن للقائل أن يقول إذا كان هو قول الله فلماذا لا يكون كالقرآن؟ نقول هو قول الله لكن الأحكام تختلف، فلا إشكال، هو قول الله لكن الأحكام تختلف. فالقرآن قول الله لكن يتعبد بلفظه وله أحكامه الخاصة، والحديث القدسي قول الله لكن لا يقرأ به في الصلاة ولا يقال لا يمسه إلا طاهر، فالأحكام تختلف. فهذه المسألة تكون من باب المسائل التي يختلف مناطها، فهذه جهة وهذه جهة. من جهة أنه قول الله قول الله، وإذا كان قول الله فلفظا ومعنى، لأن الكلام لفظ ومعنى. ومن جهة أحكامه فأحكامه تختلف، فهناك انفكاك جهة. ولا يلزم إذا قيل هذا قول الله يبقى لابد أن يأخذ أحكام القرآن. والحديث القدسي حديث يؤخذ منه الأحكام، ونفس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، لكن القائل هو الله عز وجل، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. ومن أظلم، ومن أظلم هذا استفهام يراد به النفي، أي لا أحد أظلم، ليس أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا النفي كما تقدم معنا كثيرا إذا كان بصيغة الاستفهام فإنه من أشد ماذا؟ من أشد النفي. هذا أشد من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يشرب معنى التحدي، لأنه يشرب معنى التحدي. ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا الله. هل في أحد؟ هاتوا. هل في أظلم من ذهب يخلق خلقي؟ هاتوا. يبقى هذا الاستفهام إنما يراد به النفي، وأبلغ ما يكون من نفي. قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. لم يقل لا ليس له سميا، إنما قال هل تعلم له سميا، أي لا سميا له، هل تعلم؟ فحينما يكون النفي بصيغة الاستفهام يكون أبلغ ما يكون من النفي، لأنه يشرب معنى التحدي. وهل أحد يخلق كخلق الله، يخلق خلقي؟ الجواب لا أحد يخلق. المشرك والمسلم كل يعتقد أنه لا خالق إلا الله سوى الملحد. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا ما معنى يخلق خلقي؟ يعني يضاهي، يعني يخلق خلقي في الصورة لا في حقيقة الخلق، ولا لا أحد يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى. لكن هذا على وجه المضاهة. هنا يرد إشكال في قول إن في الحديث ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقه، ورد صيغ أخرى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، وورد صيغ أخرى أيضا ومن أظلم من افترى على الله كذبا. طيب من أظلم من أظلم من أظلم، هل هذا فيه التعارض؟ ظاهر ذلك التعارض. هل هذا صحيح؟ الجواب عن ذلك مجمل ومفصل. أما المجمل فلا تعارض بين نصوص القرآن أبد بعض ببعض، ولا نصوص السنة بعض ببعض، ولا نصوص القرآن والسنة بعض ببعض، ولا ما اتفقت عليه الأمة مع نصوص القرآن والسنة، لا تعارض، كل مشكات واحدة. قال الله عز وجل أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن كيف نجمع بين هذا؟ ومن أظلم ممن منع، يعني لا أحد أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، ومن أظلم من افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم من هذا، ومن أظلم من ذب يخلق خلق، أي لا أحد أظلم. هناك قاعدة ذكر العلماء ذكرناها أيضا كثيرا، وهو أن ما ظهر هذا التعارض وأنه لا تعارض حقيقي فيه، لابد أن ننظر أولا في الجهات التي خرجت من خلالها النصوص، فإن تعددت الجهات فلا تعارض، فهذا يحمل على وجه وهذا يحمل على وجه وهذا يحمل على وجه، لا عدوى ولا طيرة في نفي العدو، فر من المجذوم في إثبات العدو. طيب في تعارض، نقول هذا محمول على وجه وهذا محمول على وجه، لا عدوى تؤثر بنفسها على ما كان يعتقد أهل الشرك، فر من المجذوم إثبات كون العدوى سببا، لكن قد يعمل هذا السبب وقد لا يعمل. هنا أيضا الجمع بين هذه النصوص أن هذا الأمر أو أن الأظلمية نسبية، فباعتبارات، فلا أحد أظلم من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه في هذا الباب، لا أحد أظلم من افترى كذبا في هذا الباب، لا أحد أظلم ممن ذاب يخلق خلقي في هذا الباب، فيكون كل نص من هذه النصوص له بابه ولا أحد أظلم في ذلك. قال العثيمين رحمه الله تعالى وقد أجاب عن هذه المسألة فقال الجواب من جهتين، الجواب من جهتين، الأولى أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم، الاشتراك اللي بينها المشترك بين هذه النصوص كلها الاشتراك في الأظلمية، يعني هذه أعلى أظلمية وهذه أعلى أظلمية وهذه أعلى أظلمية، الاشتراك في كونها في قمة الظلم. الثانية أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل، لا في كل شيء. هذه اكتبوه عشان أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فيقال مثلا من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلقه كخلق الله، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله الكذب، الكذب حرام لكن أعظمه كذب على الله وعلى الرسول، منع الحق هذا ظلم لكن أعظمه أن تمنع مساجد الله يذكر فيها اسم، الإبداع والتصوير وغير ذلك فيما يتعلق ب المضاهاة أعظم ما يكون من هذا أن تصور صورة فيها روح ممن يخلق كخلقي. قال فليخلقوا ضرة، فليخلقوا قال علامة العثيمين اللام للأمر والمراد به التحدي، والتعجيز. وهذا هذه فائدة بقى، وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية، فليخلقوا ذرة. وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله، هذا من باب التحدي في الأمور الشرعية. مما يمثل له بالتحدي في الأمور الكونية فليخلقوا ذرة، وليخلقوا حبة، وليخلقوا شعيرة، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تحدي في الأمور الكونية في باب الخلق. اخلقوا، يلا اخلقوا ذرة. الذرة معناها النملة. واحد يقول لا الذرة معناها القنبلة، هذه القنبلة الذرية. يقال قاعدة لا تحمل تفسير اللفظ الشرعي في لسان الشارع على ما لم يعرف في زمانه، على ما لم يعرف في زمانه، لأن القرآن خاطبهم بما يعرفوه. وهل كان أيام هؤلاء الذرة قنبلة ذرية والذرة هذه؟ أبدا، إنما الذرة النمل. ولهذا لما قال في المتكبر يحشرون أمثال الذر، ولما القرآن قال فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة، كل هذا يحمل على الذرة المعروفة، الذرة النملة هذه، هذه أصغر أشياء. وإلا فهم لا يستطيعون خلق أقل من الذر، لكن هذا يضرب بالمثل في أقل شيء. وليخلقوا حب، فيبقى هذا إيه؟ هذا من باب هذه اللام ليخلقوا ذرة، فليخلقوا ذرة، هذا من باب اللام الأمر، وهذا من باب التحدي والتعجيز في الأمور الكونية. كما أن قول الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله من باب التحدي في الأمور، ماذا؟ في الأمور الشرعية. أو ليخلقوا حب أو ليخلقوا شعير. قال العثيمين أو هذه للتنويع، أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان اللي هو الذرة ذي الروح إلى خلق الحبة التي أصل الزرع من الشعير. انتبهتم؟ يعني ما فائدة التنويع هنا؟ يخلق ذرة أو يخلق حبة أو يخلق شعيرة، لماذا التنوع؟ هذا مثال للحيوان، فالخلق ذرة أي من الحيوانات من ذوي الأرواح أصغرها الذرة النملة، أو ليخلق مما ينبته الله سبحانه وتعالى حب. تخيل، ما يقال سنبلة فيها حبات كثيرة، أو سنابل ساق واحدة، ليخلقوا حبة، ليخلقوا ساقا قد تحمل 700 حبة. التحدي بأقل شيء، وما أقل شيء في النبات؟ الحب. فليخلقوا حب حبة، فليخلقوا شعيرة، إما الشجرة وإما الشعيرة المعروفة، حبة الشعير، فيكون هذا أيضا من باب تنويع، يعني حبة شعير، حبة من شعير. فليخلقوا حبة، ليخلقوا شعيرة، ليخلقوا ذرة. يبقى ما فائدة التنويع بين الذرة والحبة؟ الجواب أن الذرة مثال لذوي الأرواح، وأن الحبة مثال لماذا؟ للنباتات. لا يخلقون هذه ولا يخلقون تلك. لكن قد يقول قائل اليوم بيصنعوا الحبات الصناعية، هذه أرز صناعي وكذا، تمام، جعلوا هذه حبات الأرز، صح ولا؟ يعني يوجد أرز صناعي يأتون يعني بدقيق وكذا ويصنعونه، ممكن يصنعون كل من هذا. فهل يا ترى من هنا خلقوا مثل خلق الله؟ الجواب هذا مما يصنعونه لا مما ينبتونه، لا مما ينبتونه. يعني أخرجوا هذا من بطن أرض؟ الجواب لا، إذا ما في، ما يدخل في التحدي، هذا ما يدخل في التحدي. لكن فلينبتوا من الأرض حبة يخرجوا من الأرض حبة لا يستطيعون. قال الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو أن الكون كله يا إخوان وقف ليخرج حبة ما استطاع، ليخلق ذرة ما استطاع، ليخلق شعرة شعرة في الرأس ما استطاع، ليخلق ظفرا ما استطاع. يا الله كل عاجز، ومع ذلك كثير منهم جاحد ولا يؤمن بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا لو تدبر هذا لعلم أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، وبالتالي فهو المتفرد بالعبودية والمتفرد بالتأله، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعبد سواه، لأنه لا يستحق العبادة سواه سبحانه وتعالى. يبقى هذا التنوع يدل على عجز الخلق عن ذلك، فليخلقوا ذرة، ليخلقوا حبة، ليخلقوا شعيرة، أي هذا كله على وجه التحدي، أي لا يستطيعون ذلك، فعلى ما يضاهون خلق الله. يبقى المسألة ليست سهلة، مسألة التصوير هذه وصنع التماثيل ليست سهلة، ليست سهلة يا إخوان. نعم. قال ولهما،
قال ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله.
نعم. ولهما حديث الماضي أخرج البخاري ومسلم، ولهما البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يضاهئون أي يصورون ويصنعون تماثيل يشابهون بها خلق الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. طيب هنا أيضا إشكال، كيف أشد الناس عذابا مع أنهم مصورون والتصوير معصية، وأعظم من المصورين ذنبا هم من الكفار والمشركون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذاب، يعني هؤلاء كفار؟ وليدل هذا النص على أن المصورين كفار لأن النبي قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. أجاب العلماء على هذا أيضا، قال العثيمين رحمه الله تعالى وقد أجيب من وجوه. الأول أن الحديث على تقدير من، يعني من أشد الناس عذابا وليس أشد الذي هو أعلى الناس عذابا، وذكر العثيمين أنه جاءت رواية إن من أشد الناس عذابا. طيب الجواب الثاني كالجواب الذي مر معنا ومن أظلم، أن الأشدية نسبية، وهذا جواب مريح جدا في مثل هذه المسائل. ومن أظلم أشد الناس، هذا نسبي، فالأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، قال العثيمين وهو أقرب. يبقى أشد عذابا في هذا الباب، واضح إخواني؟ يبقى بهذا حل لنا إشكال في قول الله عز وجل ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، كيف نجمع بين هذا وبين نظائرها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه، ومن أظلم من افترى كذبا، كذلك أيضا هنا أشد الناس عذابا يوم القيامة، كيف نجمع بين هذا وبين كون الكفار أشد الناس عذابا يوم القيامة والمصورون ليسوا كفارا؟ فقلنا في الجواب الأول أن الأظلمية نسبية، وقلنا في الجواب الثاني أن الأشدية نسبية. واضح هذه يا أخوان؟ طيب نعم.
قال ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار.
رضي الله عنهما إذا كان الصحابي وأبوه قد أسلم فيقال رضي الله عنهما. إذا ذكرنا الصحابية وأباه عن ابن عباس فذكرنا صحابية وأباه نقول عنهما. إذا ذكرنا صحابية واحدة نقول عن جابر مثلا رضي الله عنهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. إذا ذكرنا اثنين ترضينا عنهما، وإذا ذكرنا واحدا ترضينا عنه. نعم.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
فابن عباس هو من؟ هو عبد الله، عبد الله ابن عباس. فإذا قلنا عبد الله ابن عباس يبقى رضي الله عنهما، إذا قلنا ابن عباس يبقى رضي الله عنهما لأنه عبد الله. طيب إذا قلنا عن عبد الله ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، عن الجميع رضي الله عنهم. نعم.
قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم.
كل مصور في النار، مصور إذا صور تماثيل ويصور ذوات الأرواح، كل مصور بيده بآلة بأي شيء طالما صور صورة سواء كان تمثالا أو غير ذلك فإنه يكون في النار. وكل هذه من صيغ العموم يبقى لا يستثنى منها شيء إلا ما كان للإضطرار كالبطاقة والجواز وغير ذلك مما لا بد منه، وتتبع المجرمين مما لا بد منه، فإن هذا يستثنى. قال العلامة العثيمين أو يعني يكون هذا الحاجة من باب إكراه. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى أما ما يتعلق، يقول ابن باز أما ما يتعلق بما وقع هذه الأيام من الحاجة إلى الصور فهذا يقيد بقيده من باب الإكراه إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فيفعله وهو كاره له كالصور لحفيظة النفوس وما أشبه ذلك، هذا يكون كارها له، فهذه للحاجة والحاجة قدر بقدرها ولا واجب مع عذر. وفي النار هل هذا يدل على تخليده أو كفره أو هذا من باب الوعيد؟ يعني إن عذب على ذلك فهو في النار يعني إلى أمد، نظيره قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يبقى هذا من باب الوعيد. فالنار هنا كالنار هنا، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، يعني متوعدون بالنار فهم يدخلون النار متوعدون إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لكن إذا دخل أصحاب المعاصي النار فإنهم يدخلون إلى أمد أو إلى أبد، إلى أمد. وهنا نقول ما حال الداخلين إلى النار؟ نقول الداخلون إلى النار على قسمين، الداخلون إلى النار على قسمين، الأول الداخلون النار إلى الأبد وهؤلاء الكفار والمشركون، الثاني الداخلون النار إلى أمد معين وهؤلاء من هم دون الكفار والمشركين من أصحاب المعاصي والبدع غير المكفر. يجعل له وفي هذا الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بأنهم لا يكونون تحت المشيئة بل يدخلون النار حتما، عند الخوارج لكونهم كفارا، وعند المعتزلة لكونهم في منزلة بين المنزلتين فيخلدون في النار. عند المعتزلة إذا دخلوا النار خلدوا فيها ولا يخرجون منها أبد الأبدين ولا ظهر الدهر، وإن كانت عقوبتهم دون عقوبة الكفار. قال النبي: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. دليل على أن هذا وعيد شديد، كل نفس صور كل صورة، يا الله يا الله، كل صورة صورها تمثالا كانت أو بيده أو بكاميرا فأخرجها، هذا وعيد شديد يا أخوان. المسألة سهلة، بارك الله فيكم، مسألة التصوير هذه ليست سهلة، مسألة التصوير هذه ليست سهلة. ولهذا لا تتبع العلماء الذين لا يأخذون بهذه النصوص أو يتاجرون بما يسمى بالتيسير على الناس، وإنما هم الذين يورطون الناس. والله تصوير حلال، تربية الكلاب حلال، النقاب ليس بواجب، الغناء حلال، كل هذا كله حلال، كله حلال، ما في حرام إلا شيء واحد بس، أن تستمعوا للسلفيين وأهل السنة، هذا الحرام الشديد، كل شيء حلال. رقص حلال بس يكون رقص بضوابط إسلامي، يكون رقص إسلام، غناء إسلامي، كل شيء. ممارسة المرأة للألعاب الرياضية أمام الناس هذا بضوابط حلال، كل شيء حلال عندهم. هذا يقولون هذا من باب التيسير، من باب التيسير على الناس. لا شك أن الدين يسر، ولا شك أن التيسير أمر عظيم، لكن لابد أن يكون بالدين وعلى وفق الدين. ولهذا النبي قال: إن هذا الدين يسر، هذا الدين الذي جاء به النبي، إن هذا الدين يسر، إنما هذا دينهم، هذا عملهم، هذه فتاواهم، هذه تحلل، إنما دين النبي يسر. فحديث أبو هريرة في الصحيحين بل بواب البخاري على هذا: إن هذا الدين يسر. انتبهوا الإشارة إلى دين من؟ إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم. إن دين النبي يسر. نعم، يبقى عدم صناعة التماثيل يسر، صناعتها تفضي إلى الشرك وكفى به ضيقا وتعنتا. إن الحجاب يسر، وإن التبرج عسر وفتن وكلفة. المرأة المتبرجة كم تنفق؟ لكن المرأة المحجبة كم تنفق؟ هي عندها نقاب وعباءة طوال السنة، وممكن تجلس فيها سنتين كمان، لكن هذه الثانية لابد أن تخرج عروسا كل يوم. يبقى ما اليسر؟ ثم إشغال قلوب الرجال. يبقى إذن ما اليسر؟ ما اليسر؟ إن هذا الدين، دين محمد صلى الله عليه وسلم يسر، دين محمد يسر. الغناء حرام يسر، طب حلال عسر، فتن وحفلات ورواتب، رواتب المغنين لا تبقي عندنا فقراء لو أخذها الفقراء، هذه مش عارف بملايين ممليانة، طبعا ما بيتكلموش بالألاف، يعني ما عندهم ألاف، ألاف هذه يعني التذاكر، ممكن الألاف في التذاكر، لكن الرواتب إلى الملايين، تقال إلى الملايين، لكن الألاف في التذاكر. يبقى الدين يسر، يبقى انتبه إخواني، إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسر. فيجعل له من باب الوعيد، هذا وعيده، بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل صورة، يعني لو هذا الرجل صور ألف صورة له ألف نفس يعذب بها في نار جهنم. استنبط العثيمين رحمه الله فائدة طيبة من هذا، فقال في قول النبي: يجعل له بكل صورة تصور نفسه يعذب في جهنم، قال يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس أي ما فيه روح، يبقى يخرج هذا الشجرة ويخرج هذا كذا، لأن النبي قال نفس يعذب بها والجزاء من جنس العمل، يبقى نفس، والشجرة ليست نفس، والقمر ليس نفسا، والشمس ليس نفسا، يبقى هذا الدليل على تحريم التصوير وأنه خاص بتصوير ذوات الأرواح، أما ما لا روح فيه فلا حرج فيه. فالذي عنده مهارة التصوير يبدع في الكون، أما ما أشجار وأنهار وجبال وطبيعة وشمس وقمر يبتعد عن ماذا؟ عن ذوات الأرواح، يبتعد عن ذوات الأرواح. نعم.
قال ولهما عنه رضي الله،
لهما يعني البخاري ومسلم، نعم،
عنه رضي الله عنه مرفوعا من صور صورة،
يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم،
من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
نعم، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. صور صورة في الدنيا، أي صورة؟ كم صور؟ كل صورة يصورها فإنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهل يقدر؟ هل أحد يقدر أن ينفخ الروح؟ لا، يبقى هذا من باب العقوبة له وليس بنافخ. استفاد أيضا علامة العثيمين هنا فائدة طيبة جدا، ما هي يا إخوان؟ قال في ذلك التكليف بما لا يطاق في الآخرة، جواز التكليف بما لا يطاق، لكن هذا يكون في الآخرة، ما يكون لعباد الله في الدنيا. فيه جواز التكليف بما لا يطاق في الآخرة، لأن من يطيق أن ينفخ الروح؟ لأن هذا من باب العقوبة، هو ليس بنافخ، والله ما يقول له ذلك لينفخ لأنه ليس بقادر، إنما يبقى معذبا طالما أنه يطالب وليس بقادر، فيكون هذا من باب العقوبة ماذا له. فالتكليف بغير مقدور بما لا يطاق هذا لا يكون في الدنيا، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والقاعدة عند أهل العلم لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور، لكن في الآخرة خرج هذا مخرج العقوبة. نعم.
قال ولمسلم،
وأيضا في هذا بيان أن التصوير المحرم هو لذوات الأرواح. نعم.
قال ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي
هو
علي،
هو تابعي. نعم.
قال قال لي علي رضي الله عنه،
ألا الصحابي الجليل، نعم،
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم، هذه هذا النص، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني مرتفعا، أي صورة أي تمثال اطمس، والطمس له صور، المهم أن تذهب بمعالمه لا سيما الرأس. وقد جاء في الحديث أيضا الصحيح أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في تمثال أن 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 إيه أن يقطع رأسه، أمره أن يقطع رأسه حتى يصير كالشجرة، حتى يصير كالشجر. فأي صورة اطمس، إما تضع على عليها الدهان، إما بوية أو دهان، إما أنك تقطع رأسه وترميه، إما أنك تشوه الوجه. ولهذا لو صنع إنسان تمثالا بلا رأس لإشكال، أو جعل الرأس أصم ما في معالم مطلقا، فهذا لا إشكال فيه من جهة كونه تمثالا، لا ليس بتمثال، فلا يدخل في النهي عن التصوير. ولا قبرا مشرفا يعني عاليا مرتفعا عن الأرض إلا سويته، يعني بالتراب بالأرض، ويؤذن لك أن ترفع بقدر شبر. حينما تعيد التراب فإن التراب من شأنه إذا أعيد الذي أخرجته من القبر من الحفرة يرتفع قليلا، لكن فوق ذلك لا يجوز. وفي ذلك تحريم ماذا؟ تحريم التماثيل من وجه، وتحريم رفع القبور من وجه آخر. وعليه فيكون الدفن في باطن أرضي أو أعلى، الدفن يكون في باطن الأرض ولا يكون في أعلى، إنه يكون في باطن الأرض، لأن القبر إذا سوى بالأرض أو ارتفع شبرا فأين إذن هيكون موضع الدفن؟ فوق ظهر الأرض، هذا في باطن الأرض. والسنة أن يدفن في لحد، ويجوز أن يكون في شق، لكن السنة أن يكون في لحد، لكن كل هذا في باطن الأرض. وعلى الناس أن يسعوا في هذا، وحنا نبهنا على هذا كثيرا جدا، كل واحد يبحث عن قبره من الآن، صعب جدا على الناس سبحان الله، لكن واحد يبحث عن 300 متر يبنيها بيتا ذا أدوار سهل جدا. الناس يبنون ناطحات السحاب. طيب القبور كل واحد يتصرف في متر، يتصرف في متر من الآن، متر في مترين صعب، والأرض بتجيب مية والأرض بتطلع مية. طب ما الأرض بتطلع مية، الحبيب معنا ناطحات السحاب بنعمل ايه؟ يعني ناطحات السحاب دي مش على أرض فيها ماء، ماذا نصنع؟ ما في بأس تحفر، ولو تجعل خرسانة في بطن الأرض وتعيد التراب وتحفر فيه ما في مشكل. ماذا لو حفرت فجاء ماء؟ ماذا تصنع وأنت تبني بيتك؟ لو أردت أن تبني بيتا في باطن أرض لبنيت فضلا عن قبر، لكن السنة ثقيلة، السنة ثقيلة، لأن القبر هذا يقعد عليه الشيطان إلا القبر هذا. لكن نبني الدور والدورين ومع الرخام والله لن يبعد، ولعل الأيام تأتي بهذا سنضع المكيفات في هذا كمان، يكون في مكيف كمان. صار الناس الآن يفعلون أنا مثل هذا، رخام يجعلون مجلسا، بل بعضهم يجعل بوابات وزروع وغير ذلك من هذه الأشياء. فالناس يتوسعون. كنا نمر على مقبرة فيها مثل هذا، رأيتها الآن مضيفة عند القبور. طيب شوية بعضهم جعل مسجلا في القرآن الكريم داخل المقبرة، أمر على المقبرة أجد القرآن بيقرأ. طيب بعدين عرفنا أن في واحد معه القرآن، تمر الشهور بقوا اثنين بقوا كذا، بقى في جماعة، هذا يقلد هذا وهذا يقلد هذا. أما السنة فصعب على الناس، لأن الشيطان يقعد للناس على الصراط المستقيم. ففي هذا الحديث ماذا؟ النهي عن أمرين، الأول عن صناعة التماثيل وإبقائها على حالها إن وجدتها، ولكن يجب عليك إن وجدت ذلك طمست، والثاني ألا ترفع المقابر، بل يجب عليك أن تسويها بماذا؟ بالأرض. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى معلقا عن هذا الحديث: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور لأنه من وسائل الشرك. انظر الفائدة من هذا الحديث، لأنه من وسائل الشرك، وكذلك الصور من وسائل الشرك. يبقى هذا الحديث جمع النهي عن وسيلتين من وسائل الشرك، الصور وماذا؟ ورفع القبور. وإنما وقع الشرك في قوم نوح بسبب هذه الصور. قال العثيمين رحمه الله تعالى: ويؤخذ من هذا الحديث الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور. هذا حديث جمع فتنتين، فتنة التماثيل وفتنة القبور. لقوله وألا تدعى صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. من هذه الأحاديث يتبين لنا أن التماثيل حرام وهذا بإجماع. طيب، وإذا كانت الصور غير تماثيل، كانت مصورة على جدار، كانت مصورة على حائط، فما حكمها؟ انتبهوا بقى للأقسام هذه. يبقى القسم الأول من التصوير التماثيل، وهذا حرام ولا يجوز والواجب طمسها. تابع القسم الثاني، مصور بيد وجعل في قماش، جعل في جدار، جعل في ورقة، أخذ بآلة وطبعناه، كل هذا حرام. وهناك قول شاذ في أن هذه الصور جائزة لأنه لا ظل لها، وهذا قول شاذ لمخالفته لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي فوجد صورة في ستر، هذه لها ظل؟ هذه ليس لها ظل. هذه تمثال؟ لا، ليست تمثال. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وقد أجمع العلماء، وقد أجمع العلماء على أن التصوير لذوات الأرواح من الكبائر والمحرمات إذا كان له ظل، يعني تماثيل. أما إذا لم يكن له ظل كالصور في الجدران والألواح والملابس وغيرها، فقد رخص في هذا بعض التابعين، وأجمع الأئمة الأربعة والجمهور على أنه محرم أيضا كالذي له ظل، وهذا هو الصواب. والمسألة لا يعتد بخلاف فيها يا أخوان، ما يقال هذه المسألة خلاف بعض، قوله مردود. ليه؟ لمخالفة السنة الصريحة. قال ابن باز يعلل يقول: لأن الأحاديث تعم ما كان له ظل وما لا ظل له، وتشمل التصوير الشمسية الكاميرات وغيرها. ومما يدل على عمومها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على عائشة رضي الله عنها ورأى عندها سترا فيه تصوير تغير وغضب وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والستر ليس فيه شيء من الظل، الصور في الستر هذه ليس فيها شيء من الظل، يعني ليست فيها تماثيل. ومن جنسه التصوير الشمسي بالكاميرا، ويدل عليه ما وقع يوم الفتح لما كان على الكعبة صور، فقدم له أسامة رضي الله عنه أي للنبي ماء فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم، محاه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ماذا؟ على التحريم، سواء له ظل أو ليس له ظل، السنة واضحة. يبقى إذن واحد، صور التماثيل حرام بإجماع. اثنان، الصور التي تكون باليد في ورقة أو معلقة أو على جدار أو كذا، جميع التصوير طالما خرجت فهذه محرمة ولا عبرة بقول من خالف فيها، لأن قوله مخالف لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الثالث، ما كان صورة في المرآة، فهذه وإن سميت صورة إلا أنها جائزة باتفاق لأنها تزول. طيب، الرابعة، صورة الفيديو، وإنما ذكرت صورة المرآة أولا وصورة المياه، تكون لك الصورة في المياه ومن قبلها صورة اليد، لأن صورة الفيديو هذه اختلف العلماء فيها، حيث إنها ليس لها جرم ثابت، هذه صورة لا جرم لها ولا واقع لها في الخارج، إنما هي عبارة كالشريط الصوتي، تجعله على الجهاز يخرج لك صورة، الصورة تغلق الجهاز ما في صورة، كجهاز المحمول الذي معك تفتحه في صورة، تغلقه ما في صورة، وبالتالي فعلة المضاهات غير موجود. فمن قائل تلحق بعموم الصورة لكونها صورة، ومن قائل لا تلحق بعموم الصورة لكونها لا ثبات لها فتكون كالمرأة. وهذه مسألة اجتهد فيها العلماء، والذي نميل إليه أنها ليست صورة فيها مضاهة، وإن كانت تسمى صورة لكن ليس كل ما يسمى صورة يكون ممنوعا، كصورة المرآة والمياه وغير ذلك. طيب، مسألة حكم الصورة إذا كانت رأسا، إذا كانت غير كاملة، صورة هي رأس بس غير كاملة، نقول أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع ذلك وقال بأن هذه الصورة معتمدها الرأس، إنما الصورة الرأس، ومنهم من قال بأن الصورة التي يحصل بها المضاهاة إنما هي الصورة الكاملة، أما الرأس لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعله بكل صورة صورة نفس يعذب، نفس يبقى كاملة، ما في نفس تعذب هي رأس بس. وفي حديث النبي أيضا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفس، من صار صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، والصورة التي ينفخ فيها الروح صورة كاملة. ولهذا قال العثيمين معلقا على هذه يقول فائدة، وشيخ العثيمين يقول فائدة، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يقتضي أن المراد بالتصوير تصوير الجسم كاملا، وعلى هذا فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو صور الجسم وحده بلا رأس فالظاهر الجواز، ويؤيده ما سبق في الحديث مر برأس التمثال فليقطع ولم يقل فليكسر. لكن تصوير الرأس وحده عندي فيه تردد، أما بقية الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا تتردد فيه عندي، هذا ما في إشكال، يعني جسد بلا رأس ما في إشكال، إنما يبقى التردد في هذا. وفعلا المسألة فعلا محل اجتهاد قوي، هل نعمد إلى الرأس ونقول الرأس هذه الصورة؟ يعني قد ورد بعض الآثار إنما الصورة الرأس، أو أنه لا يحصل به مضاهاة إذ لا يوجد في الخارج صورة هي رأس ونفس هي رأس فقط، لهذا فليبتعد الإنسان عن هذه وليصور رأسا ولو بلا بدن، أما بدن بلا رأس فلا إشكال. وكذلك أيضا الذين يستعملون وسائل تعليمية للأولاد يقول لابد من هذه، لا بأس بأن يجزأ ما في الرأس، تريد الأذنين صور الأذنين فقط، تريد العينين صور العينين فقط، تريد الفم صور الفم فقط، الأنف صور الأنف فقط، البدن صور البدن فقط، لكن لا تجعل صورة كاملة. هذا بالنسبة لمن يقول نستعمل هذه الصور كوسائل تعليمية. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين.
نعم، وذلك لكل هذا الوعيد الذي ورد في الأحاديث، ومن أظلم من ذا يخلق وخلق، أشد الناس عذابا من القيامة الذين يضاهون خلق الله، كل مصور في النار، ما من صورة صورة في الدنيا كل ما من صور صورة في الدنيا كل فان ينفخ فيها روح وليس بنافخ. كل هذا من الوعيد، والوعيد الشديد، فدل هذا على تحريم التصوير تحريما أكيدا. ليست المسألة سبحان الله سهلة، لكن الناس اليوم تساهلوا يا أخوان، والسبب علماء السوء الذين يركبون مطية التيسير على الناس ويعتقدونه دينا سبحان الله، حتى بعضهم شوف وصل الغلو إلى ماذا يا أخوان، الآن يطالب دار الإفتاء المصرية بألا تعرض فتاوى التماثيل هذه خالص، ليس من المناسب في عصر نبني حضارة مصر أن نناقش قضية التماثيل هذه. يأتي بعض الناس يقول التماثيل حرام غير حرام، نعوذ بالله، نبني حضارة مصر بخلاف الشرع، هؤلاء يهدمون مصر لكنهم يتاجرون بمصر، يتاجرون كالشيعة يتاجرون بآل البيت وهم يكفرون بما عليه آل البيت. هؤلاء أيضا نبتلون بأقوام يقولون الوطنية مصر 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 وطن، وإنما والله والله لو استطاعوا حرقها لحرقوها، ولما قامت واشتعلت الميادين والشوارع كانوا رؤوسا فيها، ولكنهم يتخذون هذه مطية، ينشرون أباطلهم بدعوة الحفاظ على وطننا، والحفاظ على وطننا واجب يتعين، بل إن العدو إذا دهم أرضنا وجب علينا أن نرد كل بما يستطيعه، لكن أعظم الوسائل التي نبني بها وطننا، أعظم الوسائل التي نحفظ بها مصرنا ديننا، فمصر من ديننا وليست مصر ديننا، إنما مصر من ديننا، حفاظ عليها مواعاتها، الجهاد من أجل الحفاظ عليها، البناء التعمير النصح الرحمة الرفق، كل من بيده فسيلة لا يرميها إنما يزرعها يغرسها، كل من في بيته ماء فليرشد استعماله لأن دينه ينهى، دينه أمر أن يغرس الفسيلة لو قامت الساعة، دينه أمر أن يرشد المياه في استعمالها ولو كان على نهر وبحر ومحيط. نعم.
قال الثانية: التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
نعم، ترك الأدب، التنبيه على العلة، لماذا التغليظ هذا؟ ترك الأدب مع الله، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني في الصورة. نعم، وإن لم يكن مطابقا. نعم.
قال الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة.
قال التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، ولن يستطيعوا، لن يستطيعوا إلى ذلك سبيل. نعم.
قال الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا.
نعم، التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وسبق الجمع بين هذا وبين كون الكافر أشد الناس عذابا، نقول هذا في باب نسبية الأشدية. نعم.
قال الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم،
وهذا من باب الوعيد الشديد. نعم.
قال السادسة:
وفيه أن التحريم إنما هو لذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح فلا يحرم. نعم.
قال السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح.
نعم، كما قلنا هذا أيضا من باب الوعيد ومن باب العقوبة، وهذا فيه التكليف في الآخرة بما لا يطاق، لكن هذا في الآخرة. نعم.
قال السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت.
نعم، إذا وجدت فالأمر بطمسها، طب إذا لم توجد ينهى عن صناعتها، فينهى عن صناعتها ابتداء، طب إذا صنعت ف يؤمر بطمسها، يؤمر بطمسها. طب هل هناك فرق بين تمثال كبير وتمثال صغير؟ كما تشتري بعض النساء في بيتها تماثيل صغيرة لذوات الأرواح وتجعلها عندها، الجواب كل هذا حرام، كل هذا حرام. تبقى مسألة في هذا نحتاج إليها جميعا أو يكثر السؤال عنها، وهي إذا كانت ممتهنة، هذه الصورة في فراش تنام عليه أو بطانية تغطى بها أو سجادة تفرشها، فهل التحريم تناولها أم لا؟ نقول العلماء اختلفوا في هذه، فمنهم من قال هذه الصور الممتهنة جائزة، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها لما شقت هذا الستر قالت فجعلته وسادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنا تحولت الصورة إلى صورة يجلس عليها فتكون ممتهنة، فدل هذا على الجواز. وقال في ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بأن هذا من باب من نفس الباب الذي رخص للإنسان اقتناء الكلب فيه، يعني إذا كان لحراسة أو كان لصيد يرخص في اقتنائه، كذلك الصورة إذا كانت ممتهنة فيرخص فيها. وهذا القول قول له حظ من القوة إذا اعتمدنا على هذا النص فقط، لكن جاء عند مسلم أيضا أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أنها اشترت وسادة لرسول الله يتوسد عليه، ليس أنها أنزلت سترا فقسمته فجعلته وسادتين، إنما اشترت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادته، وكان فيها تصوير. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك وقال ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب منصورة؟ فدل هذا النص على أن الممتهن لا يرخص فيه، ويحمل إذن أنها لما أخذت الستر وشقت جعلت سدا أنها شقت ما لا يبقى فيه صورة بعد ذلك، ما لا يبقى فيه صورة بعد ذلك. وحديث الحصان وكذا يحمل أيضا على أنه لا معالم في رأسه، فالصورة صورة الحصان لكن المعالم ليست بكاملة أو ليست بموجودة لهذا النص الصريح عن عائشة رضي الله عنها، ونص عند مسلم أيضا أنها قد اشترت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة في تلك التصاوير، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس ما قال في التصاوير، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب صورة. ولهذا الراجح أن الصورة الممتانة هذه غير جائزة، وإذا أراد الإنسان أن يشتري فراشا أو سجادة فلا يكون فيها تصاوير، أو على الأقل يأتي إلى الوجه ويطمس هذا الوجه والله أعلم. لو نأخذ الباب الثاني والمرض. يبني فوق البطن أرض ما يجوز، لكن يجعل غطاء ما في إشكالية. يبني في بطن أرض ما في إشكالية، لو حفر في بطن أرض وبنى في بطن الأرض نظرا لأن التربة سهلة فإنه إذا بنى في بطن أرض لا إشكال، أما فوق الأرض هذا ممنوع، نفس المسألة، إنما يرخص فقط في رد التراب إلى الحفرة ولا يزاد على ذلك. نعم. الصور التي ليس لها واقع يعني تدخل في ولا تدخل في المضاهاة كثير من أهل العلم رخص فيها، هي ما لها واقع يعني ما يكون لها واقع، لكن إذا كان الرأس له واقع فيدخل في مسألة الرأس، فهذا كما قلنا الأولى ترك ذلك. لكن لو كان الرأس ليس له واقع يعني صورة بعين واحدة صورة بأنف إلى أعلى ما أدري إيه، المهم إذا كان له ليس له صورة في الواقع في خلق الله عز وجل فلا يدخل في المضاهة. نعم.
السلام عليكم، مش خلنا نأخذ الأسئلة المتعلقة بهذا الباب؟
لا، خلينا نأخذ الباب وبعدين لو فيه وقت نأخذه كله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
نعم، قال: باب ما جاء في كثرة الحلف. كثرة الحلف، أما النهي عن الحلف فسبق، نهي عن الحلف وأنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، أما الحلف بالله عز وجل فهو جائز، أما الحلف بغير الله شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغيره فقد كفر أو أشرك. طيب، هذا الباب عقد في ماذا؟ في كثرة الحلف، في كثرة الحلف. فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ الجواب قال ابن قاسم رحمه الله تعالى أو نبدأ بكلام ابن باز. قال ابن باز أراد المؤلف بهذا الباب بيان أن كثرة الحلف نقص في الإيمان ونقص في التوحيد لأن كثرة الحلف تفضي إلى أشياء، التساهل في ذلك وعدم المبالاة، كثرة الحلف تدل على عدم المبالاة، الكذب، ظن الكذب به، لأن من كثر يمينه قد يفضي ذلك إلى الحلف الكاذب، فلهذا يسد الباب. قال العثيمين أيضا رحمه الله ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله وتعظيم الله من تمام التوحيد. وقال ابن قاسم باب ما جاء في كثرة الحلف، قال أي من النهي عنه والوعيد لفاعليه لما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب. لكن هل يا ترى هذه الكثرة إن كانت مع صدق الحالف تدخل في الوعيد ومنافاة كمال التوحيد الواجب أم لا؟ محل نظر عند أهل العلم، والأقرب أن كثرة الحلف إن كان صادقا فإن النهي فيها يكون للتنزيه، لأنها تفضي ربما إلى الكذب. وأما إذا كانت مع عدم الكذب إذا كانت مع الكذب فهي حرام، لأنه يمين غموس واليمين غموس سبق ما فيه. نعم.
قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم،
وكأن المؤلف مال إلى أن واحفظوا أيمانكم يدخل فيها النهي عن كثرة الحلف، وهو قول ابن عباس. قال ابن قاسم رحمه الله قال ابن عباس واحفظوا أيمانكم يريد لا تحلفوا. وقال ابن جرير لا تتركوها بغير تكفير، يعني إذا حلفت فحنف لا تترك ذلك من غير تكفير، هذا حفظ اليمين أن تكفر. وقال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا، يعني إذا حلفت يمينا ألا تفعل ذلك فاحفظ هذا ولا تفعل، اللهم إلا إذا بدا لك أن الخير أن تفعل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال من حلف على يمين فرغ غيرها خيرا منها يأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي رواية فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وأراد المصنف من الآية ما قاله ابن عباس، يعني لا تحلفه، وكلها متلازمة، فإنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد الواجب، والذي يظهر أن هذا يتنافى مع كماله وقد يفضي إلى الوقوع في الكذب، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الحلف من غير داعي، لأنه يدل على رقة ذلك في قلبه وسهولة ذلك على لسانه. أما إذا حلف الإنسان من غير أن يستحلف للحاجة فهذا لا يدخل في كثرة الحلف، فإن النبي كان يحلف أحيانا إذا احتاج إلى اليمين من غير استحلاف. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه.
يعني البخاري ومسلم. ومنفقة للسلعة، منفقة للسلعة يعني ترويج لبيعها، يعني معلوم ان الواحد لو باع كل شيء يحلف ويكثر من حلف، والله وقف عليه بكذا، والله جبت من كذا، والله ورحت، والله جيت، الناس قد تصدق وتميل الشراء منه. فهو من جهة الترويج لسلعة منفق طيب، لكن من جهة الكسب ممحقة للكسب، إما من جهة معنوية يعني ممحقة للبركة، مال كثير نتيجة البيع الكثير لكن ما فيها بركة، وإما ماذا، وإما ممحقة للكسب يعني يمكن أن تكون سببا في حصول ذهاب هذا الكسب حرق أو غير ذلك، فيسلط له عقوبة على إنسان بمثل هذا. لكن هل هذا إذا كان بمجرد الكثرة وكان صادقا، ولا إذا كان كاذبا؟ فالذي يظهر أنه إذا كان كاذبا، لأنه إن كان صادقا فما هو النهي يعني عن ذلك؟ فالحلف يعني الحلف الكاذب منفقة للسلعة ومحقة للكسب، لأنه ما يحتاج ما يكون في عقوبة إلا إذا كانت على معصية، والمعصية هي الحلف الكاذب، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن الحلف الكاذب، وأن اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال: وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
نعم، وهو كما قال النبي، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ثلاثة لا يكلمهم الله، نفس الصيغة ويختلف الثلاثة، فيدل هذا على أن هؤلاء الثلاثة بحسب ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم وليس للحصر الذي لا يصح سواه. فمن الناس ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ويزكيهم ولهم عذاب أليم، ثم يذكر ثلاثة. ومن الناس أيضا ثلاثة كذا وكذا، وليس يحصر النبي صلى الله عليه وسلم كلام في ثلاثة فقط. قال: لا يكلمهم الله يوم القيامة. استنبط العثيمين من هذه فائدة طيبة في صفة أو في إثبات صفة الكلام الله عز وجل، فقال: نفي الكلام هنا لا يكلمه الله يوم القيامة عن الثلاثة هؤلاء، نفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله، لأنه لما نفاه عن قوم دل ثبوته على غيره، ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بمثل هذا النص على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. من أي وجه؟ أن نفي الكلام عن هؤلاء على وجه العقوبة فيه إثبات الكلام لغير هؤلاء على وجه المكافأة، مثل استدلال أهل السنة والجماعة بقول الله سبحانه وتعالى: إنهم يومئذ لمحجوبون، وإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب الله هؤلاء حال سخطه إلا ويمنح غيرهم رؤيته حال رضا. فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل بدليل النفي. طيب، من هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ والمراد هنا لا يكلمهم كلام إكرام، وإلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمة، لكن يكلم الله المؤمن كلام إكرام ويكلم غيرهم كلام تبكيت وتوبيخ. طيب، من هم الثلاثة؟ واحد أشيمط زان. وما معنى الأشيمط؟ هو من اختلط، بلغ سن الماء اختلط فيها سواد شعره ببياضه، يعني صار ذا سن تقدم به سنه كبير، لم يعد عندما عند الشباب من شهوة وغير ذلك، يعني الداعي أو الصارف عن معصية الزنا موجودة، لكنه مع ذلك زنى وشيمة زان، والنبي صغره من باب تحقيره أشيمت، هذا التصغير تحقير، زان يعني مع تقدم سنه إلى أنه زنى، مع أنه يوجد عنده الصارف عن هذه، مما يدل على أن زناه لمرض في قلبه، ليس شيئا طارئا وليس إغراء حادثا، وإنما هذا لتمكن المرض من قلبه، لهذا كان له هذا الوعيد. الزاني يدخل تحت الوعيد عموما، لكن أشيمة زان شيخ زان كما جاء في الرواية الأخرى أيضا، والمراد بأشيمة شيخ أيضا، يعني تقدم به السن ومع ذلك يزني، فهذا دل على أن الزنا عنده صار، على أن الشهوة عنده صارت مرضا، مرضا، فيطمع الذي في قلبه مرض. وعائل المستكبر، العائل الفقير ومع ذلك مستكبر، عنده كبر، والكبر قد معلوم أن الكبر هذا يكون سببه منصب عالي مال كثير، لكن فقير ومتكبر، يعني متكبر على ماذا؟ إذن هذا أيضا صار خلق الكبر عندك طبعا، صار متأصلا فيك، وليس كبر بسبب مال ولا بسبب، أنت ما عندك شيء تتكبر به، معناه أن نفسك نفس سوء، يبقى هذا أيضا الصارف عن الكبر موجود وهو الفقر، والأول الصارف عن الزنا موجود وهو كونه شيخا، تب الثالث رجل جعل الله بضاعته، يعني جعل الله بضاعته، فصرها النبي فقال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمين، يعني صار يبيع سلعته معتمدا على ماذا؟ على الحلف، والله أبيعك بكذا، والله أشتريها بكذا، اشتريتها بكذا، بعتها بكذا، المهم إكثار الحلف. وهذا يحمل أيضا على الكذب، وإلا هذا الوعيد الشديد لا يكون على كثرة دون كذب. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال
الصحيح هنا رواه البخاري ومسلم، هذا عند البخاري ومسلم. نعم.
قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم.
نعم، والأقرب أنهما مرتين. نعم.
ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون.
فدل هذا على أن خير هذه الأمة أمتي، وهي أمة طبعا الإجابة، خير هذه الأمة قرن اللي هو قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم قرن التابعين، ثم الذين يلونهم قرن تابع التابعين، وقرن الصحابة كما قال العلماء إحنا آخر الصحابة موتا، قرن الصحابة إلى موت الصحابة، وآخر الصحابة موتا كان يمكن سنة 110 أو 120 آخر ذلك، فيكون آخر قرن الصحابة إلى هذا إلى هذه السنة 120 سنة، ثم التابعون قال عثيمين وآخره موتا كان عند سنة 80 و100، ثم قرن تابع التابعين قال آخره موتا كان عند 20 و200، يبقى قرن الصحابة كان 120 سنة، وإذا أضفنا 13 سنة المكية يكون قرن الصحابة عاش 133 سنة، التابعون يبقى قرنهم 60 سنة، تابع التابعين قرنهم 40 سنة. قد يقول القائل القرن 100 سنة، نقول هذا عرف عند الناس، أما في لسان الشارع قال العثيمين قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القرن معتبر بمعظم الناس، معتبر بمعظم الناس. فإذا كان معظم الناس الصحابة فالقرن قرنهم، وإذا كان الناس التابعين فالقرن قرنهم، وهكذا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. هذا يدل إما على التسرع والتساهل، يشهدون من غير أن نستشهدهم تسرعا لذلك واستهانة. نعم. ويخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، فيهم الخيانة وليس فيهم أمان، هذا على وجه الذم. وينظرون ولا يوفون، ينظرون نظر طاعة ومع ذلك لا يقومون بالوفاء بنذره، كما سبق ينهى عن النذر في أصله إذا كان معلقا على شرط وكذا، ولكن يجب الوفاء به إن كان طاعة. قال: ويظهر فيهم السمن، الدل على ماذا؟ السمن هذا الدل على الترفه والرفاهية والتوسع من أمور الدنيا، وليس أن من كان سمينا وهو تقي لله عز وجل أنه يدخل في الذم الشرعي، لا، ممكن يدخل في الذم الصحي، لكن الذم الشرعي لا، الذم الشرعي لا، ما يدخل في الذم الشرعي، إذا كان سمينا ما يدخل في الذم الشرعي، لكن من كان سمينا على وجه وهو الإقبال على الدنيا والأخذ منها وعدم الزهد فيها وغير ذلك، فالشاهد في الحديث أنه قال: يشهدون ولا يستشهدون، أي لا يبالون، فعندهم تصرع واستهانة، وربما يشهد زورا. قال العثيمين: وإما أنهم شهدوا من غير أن يطلب منهم تحمل الشهادة، فيكون المراد الذين يشهدون بغير علم فهم شهداء زور، ويؤخذ يعني من مفهوم أنهم يحلفون على ذلك كذبا. وقد يفسر الحديث الذي بعده في قوله: وفيه،
قال: وفيه،
أي عند البخاري ومسلم،
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته.
نعم. فيريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يبين بهذه الرواية ما مر في الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة ليس فيها التصريح باليمين، لكن قال: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، يعني دليل على الاستهانة، دليل على الاستهانة بذلك. نعم.
قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
إبراهيم النخعي يقول: كانوا يضربوننا، يقول الشيخ العثيمين: الظاهر أن الذي يضربهم ولي أمرهم، يعني كان أباؤنا يضربوننا من الصغار على ماذا؟ على الشهادة والعهد. قال العثيمين: والمعنى أن يضربوننا عليها إن شهدنا زورا، يعني إن شهدنا زورا يضربوننا على ذلك، إن شهدنا زورا، أو إذا شهدنا ولم نقم بأدائها، يعني شهدنا ولم نقم بأداء الشهادة، أي تحملناها ولم نؤديها. ويحتمل أن المراد بذلك ضربهم على المبادرة بالشهادة والعهد، وبه فسره ابن عبد البر رحمه الله. قال العثيمين: ويستفاد من كلام إبراهيم أن الصبي تقبل منه الشهادة لأن قوله نحن صغار أي لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. والعهد المراد به يا اخواني الوفاء بالعهد، فيضربونهم على الشهاده والوفاء بالعهد، يعني ما؟ يعني اذا لم يشهدوا بالحق او لم يوفوا بالعهد ضربوهم ضربه تاديب، هذا المراد. وفيه تربيه وتنشئه الصغار على فضائل الاخلاق، في تنشئه الصغار على فضائل الاخلاق، حتى انهم يضربونهم على ماذا؟ ضربه تاديب، على الشهاده انه يشهد بغير حق، او العهد يعني على عدم الوفاء بماذا؟ بالعهد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان،
قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم.
قال الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب.
نعم، وهو وإن كان يروج البيع لكنه يمحق البركة إذا كان في ذلك الكذب. نعم.
قال الثالثة: الوعيد الشديد في من لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه.
نعم، الأقرب حمل ذلك على الكذب. نعم.
قال الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي،
لأنه قال: أشيمة زان وعائل مستكبر. نعم.
قال الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
نعم.
قال السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم.
نعم، فهم خير هذه الأمة، قرون الثلاثة المفضلة، قرن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. نعم. أما قرن الصحابة فتفضيلهم على من بعدهم من جهة الجنس ومن جهة الأحاد، فهم أفضل جنسا وأفضل أحادا، فلا يأتي أحد بعد الصحابة يكون أفضل منهم، لا على وجه الجنس ولا على وجه الأحاد، يعني كل واحد من الصحابي أفضل من أي أحد من التابعين. وهنا هناك خطأ مشهور، وهو أن عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه، وهذا غلط، والذي عليه سلف الأمة أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز، بل بالغ بعضهم حتى قال: لغبار أنف فرس معاوية رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز، أو قال من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز. نعم.
قال السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
نعم، كما قال النبي: يشهدون ولا يستشهدون. نعم، قال على وجه الذم. نعم.
قال الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد،
يعني يربونهم ضرب تأديب على الشهادة والعهد، فهذان بابان نضع في دقائق قليلة مثلا بعض أسئلة حتى يعني نضبط ما جاء في البابين. الباب الأول باب ما جاء في المصورين. السؤال الأول: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ السؤال الثاني: كيف نجمع بين ومن أظلم الواردة في هذا الحديث مع نظائرها الموجودة في النصوص الأخرى، مثل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومثل: ومن أظلم من أفتى الله كذبا، كيف نجمع؟ السؤال الثالث: ما الذي أفاد التنويع في قول النبي: فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة؟ ما الذي أفاد؟ السؤال الذي بعد ذلك: كيف نجمع بين قول النبي: أشد الناس عذابا يوم القيامة في الحديث، وبين كون الكفار أشد الناس عذابا؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الذي يستفاد من حديث النبي في قوله: يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الذي يستفاد من قول النبي: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ؟ ما الفائدة التي ذكر ابن عثيمين هنا؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الذي يستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ ما الذي يستفاد من هذا الحديث؟ وما الفتنتان المجموعتان في هذا الحديث؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل خرج مسلم لفظة صورة في هذا الحديث أم لا؟ طيب، الباب الذي بعد ذلك: ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ باب ما جاء في كثرة الحلف، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما تفسير قول الله واحفظوا أيمانكم؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما معنى منفقة للسلعة ممحقة للكسب؟ السؤال الذي بعد ذلك، ما وجه إثبات صفة الكلام الله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ السؤال الذي بعد ذلك، من هم خير الأمة وما سبب ذلك؟ طبعا سبب ذلك أنهم تربوا في أحضان، تربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا وعاصروا التنزيل، تنزيل الوحي، هذا بالنسبة للصحابة. ثم من بعدهم عاين الصحابة، ثم من بعدهم عاين من عاين الصحابة. السؤال الذي بعد ذلك، ما الذي تستفيده من قول إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار؟ ونحن صغار، فكيف يا إخواني إذا كانوا كبارا؟ ولهذا كما قلنا من قبل فائدة عظيمة جدا، أدرك الصغار بالتربية قبل أن يكبر، أدرك الصغار بالتربية قبل أن يكبر، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن لكم. هذه عدة أسئلة.
هذا الكتاب يا أخواني مهم جدا جدا، ويمكن إحنا يعني في الدورة هذه ركزنا على فوائد وأحلناها على العلماء حتى يكون هذا أيضا شرح إن شاء الله يعني معتمدا عند تناول هذا الكتاب دائما ومذكرة هذا الكتاب. يعني حرصنا في هذا الكتاب، حرصنا في كتاب نور البصائر لعلامة السعدي رحمه الله تعالى أن نختصر كلام أهل العلم وأن يكون مسندا بحيث يكون عندك مرجعية في توحيد الألوهية هذا الكتاب، الفقه كذلك. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذه عدة أسئلة ورد عبر الشبكة. السؤال الأول يقول السائل، ما حكم الصور الموجودة في البيوت دون تعليق لها مع العلم أن أغلبها؟
عليك أن تطمس أي صورة، أي صورة تطمسها، صورة إلا طمستها، تمثالا إلا طمستها. ولهذا فائدة رواية الصورة أنها أعم من التمثال، فكل تمثال صورة وليس كل صورة تمثالا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وأسأل عليكم. هذا سائل يقول،
إلا ما كان في الأموال والنقود وكان في البطاقة والجواز طيب واحد عنده مثلا يقول لك مثلا أنا سأصور الجواز أو البطاقة، فبقي عندي مثلا صور أبقيها حتى إذا احتجتها يوما ما فلا أذهب إلى الاستديو، نقول مزقها قطعها، وإذا احتجت يوما ما اذهب، فإن الحاجة تقدر بقدرها، حاجة تقدر بقدرها. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سائل يقول، ما حكم صورة الفيديو مع أنه يمكن أن يؤخذ منها آلاف الصور؟
خذها، ما تأخذها إن شاء الله تبقى حرام، عايز تأخذها برا تطبع منها يبقى حرام، أما هي في نفسها فليست صور، ما لها جرم أصلا، ليس لها جرم. هل تسجيل القرآن هذا له حكم؟ يعني أنت إذا اشتريت هذا، اشتريت البلاستيك هذا أو اسطوانة انديست بالأقدام أو كذا، هل لها حكم المصحف إذا كتب؟ لا. كذلك الصورة إذا رقمت لها حكم، وإذا لم يكن لها ثبات فلها حكم آخر. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سائل يقول، لو جازت الصورة للضرورة مثل صورة البطاقة وغيرها، فهل المصور يجوز له فتح محل تصور
للضرورة؟ محل الضرورة، محل هذا للضرورة، يكون محل ضرورة، هذا يكون من ولي الأمر، الأفضل أن ولي الأمر هذا يقوم بهذه لهذا الأمر. فلو كان هو يصور للضرورة فلا بأس، لأن إن جاز أن يصور الواحد جاز أن يصوره المصور، لأن معروف أن أي صورة بمصور. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السائل أن يقول: كيف نصيحة العوام الذين يعلقون صور آبائهم وأجدادهم على الحوائط؟
بالآثار، نصيحة العوام بالآثار، أخبرهم بحديث رسول الله وأحاديث رسول الله في هذا الباب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم السائل أن يقول: بعض لعب الأطفال على شكل صور بعض الحيوانات ليست ولكنها ليست على صورة حيوان واقعي.
أجبنا عن هذا، الصور التي ليس لها واقع يعني في خلق لا موجود، فهذه كثير من أهل العلم يرون أنها لا تدخل في النهي، بس بشرط أن يكون هذا يعني بعيدا عن الرأس. أما إذا كانت الرأس واضحة ولكن الجسد ليس له يعني نظير في خلق الله، فعند من يعتبر أن صورة الرأس يعطيها حكمه، وقلنا بأن هذا قول قوي فيترك هذا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سائل يقول: لماذا يفرق العلماء بين الصورة والفيديو في الحرمة مع أنهما واحد؟
بينا غيره بينا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سائل يقول: لما نقول أن الصورة التي على الهاتف كالصورة لما لا نقول أن الصورة التي على الهاتف كالصورة التي على الورق على اعتبار أن الصورة هي
غير. هذا الأخ يبدو بيشرب شاي وجالس مستريح الله يهديه. واضح احنا بينا فرق أساسي احنا بنقوله، هذه لها ثبات، لها واقع، لها وجود، وهذه ما لها. الآن محمولك هذا في العالم كله، محمولك هذا العالم كله فيه الصور وفيه الأصوات وفيه كذا. طيب أغلقه الآن، هذا عبارة عن إيه؟ قطعة حديد في قرآن. ومن أجل هذا مش أنت اللي بتدخل دورة المياه بالقرآن الموجود بالقراءات العشر في مصحفك في محمولك؟ لماذا لا تعطيه الحكم بقى؟ يعني صورة غير موجودة أعطيتها حكم، طيب وقرآن غير موجود؟ وهو هذا الموجود زي الصور، لكن تدخل بالمحمول على اعتبار القرآن لا وجود له. إذا أغلقت أنا ما فيش موجود، لو أنت تكسر كل المحمول هذا مش هتجد فيه القرآن، طب تشغله يخرج القرآن. فارق جوهري. ليه؟ لأن هذه ما فيها مضاهة. أي مضاهة؟ هي دي صورة، دي ده اسمه هاتف، هذا ما هو صورة، لكن عليه ملايين مليارات الصور. متى؟ إذا فتحت. طب إذا غلطت لم يعد صورة، يبقى دي صورة، دي مش صورة، هي دي صورة، دي مش صورة، فهي مش صورة في واقع، ولكن مليارات الصور فيها إذا فتحت، زي القرآن، زي العلم، زي أي أحد، أي شيء. نعم
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سائل يقول: بعض الإخوة والأخوات يتوسعون في التصوير بالهاتف ويحتجون بأنه ليس من التصوير المحرم، فهل من نصيحة لهم؟
هذا فضى. احنا قلنا من قبل بأن هذا من جهة حكم، من جهة مسلك. لا أرى أخ ولا أخت تجعل الصفحة أو يجعل الصفحة مصدرة بصورة كالقمر ما شاء الله عند الأخ، يعني أقصد يقع بها فتنة لنساء يرين أو العكس أو التوسع في هذا. أخ يصور نفسه بيأكل وبعدين خلص أكل وبعدين راح غسل إيديه وبعدين راح نام شوية، إيه هذا مسالك ديت ناس سبحان الله كل شيء بالصورة 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 بالصورة، يأكل صورة، يشرب صورة، يركب صورة، كل حاجة صورة. ما ينبغي، لأن حينما نقول هذه مسائل اختلف فيها أهل العلم، حتى ولو أن إنسان رجح شيئا، لكن ينبغي أن يكون عنده هيبة من المسألة، وما يدريني لعل هذا القول ضعيف والقول الثاني أفضل. فمن جهة المسلك أنا أعظم هذه المسائل، فهي خلاف، من جهة المسلك أعظم، يعني حينما أكون محتاجا، حينما أكون كذا. إنما من جهة فتوى أنت بتفتى بما تدين الله به، وأيضا تتدين الله بهذه الهيبة، إنما التوسع هذا غير مرض. هذا من جهة علمية، من جهة عملية أن الصور هذه قد يقع بها فتن، فتمنع هذه من أجل الفتن، من أجل الفتن، لأن هذه يقع بها فتن، فابتعد يا أخي بارك. يكفينا اسمك وجزاك الله خير، لو تخليت بلا كنية العلماء يبقى أفضل، يعني ما خلاها كنية أبو عبد الرحمن مثلا هشام بن فؤاد البيري، لكن سيبنا يعني من ابو مش عارف ايه الاثري مش عارف ايه ال يعني الكفراوي والسكندري، يعني كنيات العلماء اللي بتضخمك وراء الكنيه دي واحنا مش عارفينك انت مين بالضبط، وفي النهايه تخرج ايه يعني. فيعني ابتعد عن المتاجره بكنى المتاجره، لا تفتن نفسك ولا تتشبع بما لا يعطى، والمتاجره بالصور هذه مسالك ينبغي الانسان ان يراعيها. نعم. يعني ما شفناش مثلا ابن باز ابو عبد الله النجدي الاثري، ما رأينا ابن عثيمين أبو عبد الله النجدي السلفي. الحاجات دي بتكتر عندنا احنا، واحد مش لاقي حاجة يكملها، يكمل نفسه بإيه؟ يكمل نفسه يحط بقى الحاجات دي، بيكمل نفسه بهذا. إنما الكامل يعني نسبيا طبعا الكامل هذا اللي عنده خلاص ده يكفي علمه، هذا يكفي. طبعا ده مش حرام برضه، هو ده مش حرام، احنا نتكلم عن مسالك، لكن قد تفضي، وكل امرئ حسيب نفسه، لكن دي مسالك الانسان ينبغي يعني يبتعد عنها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم بيع ملابس الاطفال التي فيها صور ذوات ارواح؟
اي صوره لذوات الارواح خرجت صار لها واقع حرام، كانت في ثوب، كانت في جدار، كانت في ورقه. نعم. والمراد بظهرت يعني مش يعني علقت او موجودة، يعني موجودة في الخارج، حتى ولو في كتاب، حتى ولو في البوم. نعم.
بارك الله فيكم.
كل هذه نصوص لم تفرق، الا تدع صورة، الا تدع تمثالا الا طمست. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سائل يقول: ما حكم البرامج التي يمكن من خلالها احداث تغيير بالصورة، حيث يمكن تطويل القصير أو تغيير شيء في الوجه؟
بينا هذا في فتوى موجودة على الموقع، في أن هذا ممنوع، لا من باب كون صورة أو غير صورة، لكن تصرف على وجه يحصل به علة المضاهة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
ومثلها هي تحريك صور الموتى، فهذه فيها أيضا إشارة إلى مسألة إيه، يخلق كخلقي، وفيها إشارة إلى كذلك النفخ، كأنه ينفخ فيها، لأن تبقى الصورة ثابتة ثم فجأة تتحرك يمين شمال ترمش كذا، هذه مشابهة، لأن العلة الموجودة يضاهون خلق الله أو موجودة في هذا، معروف أن المضاهاة هنا غير المطابقة. فأنت حينما تأتي بصورة ثابتة وبعدين تبدأ تتحرك كأنك نفخت فيها روح. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول:
ويدخل فيها من نوع السخرية أيضا، ما يدخل، ويدخل فيها انتحال الشخصيات، يعني ممكن تسخر واحد تظهره قصيرا، تظهره ما أدري إيه بنصف لحية، بلحية طويلة، بلحية قصيرة، بلا شعر، بشعر، يعني هذه الأشياء فيها من الاستهزاء والسخرية ما فيها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صور المنتقبات التي لا يظهر منهن شيء؟
هو ما ظهر منها شيء؟ ظهر منها شيء؟ أمال هي لا شيء؟ يعني هي لا شيء ولا شيء؟ ثيابها، بدنها، ما هو بشيء هذا؟ شيء، ولهذا لا يجوز أن تنظر إلى هذا الشيء وهي منتقب. الشيء اللي ماشي في الشارع هذا هو مغطي كل شيء، وما يظهر شيء، هذا الشيء ما يجوز النظر إليه، لأنه يقع بها فتنة، لأن في شيء يقع به فتنة، بدن يقع به فتنة، فما يجوز. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: كيف التعامل مع صور كتب المدرسي، الكتب المدرسية؟
من العلماء من قال هذا عامة فيها بلوى، ويصعب أنك تتبع كل صورة في مثل هذا فتترك. وأقول الأحوط كل من قدر على الطمس وداخل في عموم صورة إلى طمسته، وجميل جدا أن تنشئ ولدك على هذا، كن معه قلم، إذا وجدت صورة في الكتاب اطمس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا.
ثم الأمر الأعلى يكون لمن يطبع مثل هذه الكتب أن يراعي مثل هذا، ما في بأس بوضع صور بس بلا رؤوس أو الرأس مفرخ. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السائل يقول: ما حكم الصلاة في الاستوديو مع وجود الصور على الحوائط؟
وطابوا في البيت لو كان فيه صور، يعني الصلاة في أماكن فيها تصوير هذه مكروهة، والبخاري بوب بابا نحو هذا، تصوير الصلبان نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسأليكم هذا السالم يقول: ما حكم الرموز التعبيرية في مواقع التواصل؟
ما ليس فيها مضاهة، هذه ليست فيها مضاهة. نعم.